بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه، اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. فرج كرب أمتنا وردنا إلى ديننا مردا جميلا. بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 20. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي القبر وما فيه من عذاب أو نعيم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن أدلة عذاب القبر من الكتاب والسنة، ثم بدأنا نتعرف على الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر حتى نتجنبها ونبتعد عنها. في هذا اللقاء هنبدأ نتعرف على الأسباب المنجية من عذاب القبر. هل هناك أسباب إن قام بها الإنسان في الدنيا نجاه الله عز وجل من عذاب القبر؟ نعم. تعالوا لنتعرف على بعض هذه الأسباب حتى نجتهد في العمل بها والحرص عليها حتى ننجو من عذاب ربنا جل جلاله في القبر. من الأسباب المنجية من عذاب القبر تجنب تلك الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر. بأول سبب ينجيك إن أنت تتجنب ما يؤدي بك للعذاب. ذكرنا الكثير من أسباب عذاب القبر، كان منها البول وعدم الاستطار من البول وعدم التنزه منه، كان منها الغيبة والنميمة والسعي بإفساد ذات البين، وذكرنا جملة من الأسباب التي تؤدي لعذاب القبر. يبقى أول سبب ينجيك أن تتجنب تلك الأسباب. ثم عليك بالإخلاص في العبادة، ثم عليك بمحاسبة النفس في كل ليلة، ثم عليك العزم على طاعة الله رب العالمين واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والتوبة النصوح. فكل هذه منجيات من عذاب القبر، وسوف ندلل بالأدلة من الكتاب والسنة على أسباب تنجي من عذاب القبر. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموسوم بالروح، وإن كان البعض يشكك في نسبة هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: وقد جاء فيما ينجي من عذاب القبر حديث فيه الشفاء، رواه أبو موسى المديني وبين علته في كتابه في الترغيب والترهيب وجعله شرحا له، ورواه من حديث الفرج ابن فضالة، حدثنا هلال أبو جبل عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سامورة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة بالمدينة. الصفة مكان أعد في مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان يجلس عليه الفقراء وأصحاب الحاجات. وكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا جاءته الصدقة أخرجها إليهم، لأن النبي لا يأكل من الصدقة، وكذلك آل بيت النبي. وإذا جاءته هدية أشركهم النبي معه في الهدية. الصفة. فقام علينا أي النبي فقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فطير الشياطين عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيامه شهر رمضان فأسقاه ورواه، ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المؤمنين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية أي خزنة جهنم فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه أي من شدة الخوف والفزع يبرك على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل، ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه أي من مات من أولاده الصغار فثقلوا ميزانه ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار، أي سقط، فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعف في ريح عاصف. يرعد من شدة الخوف، السعفة يعني ورقة النخلة، في شدة الريح تتقلب وتهتز اهتزازا كبيرا. فيشبه النبي الخائف بهذا المشهد، يقول: كما ترعد السعف في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه لله عز وجل فسكن روعه ومضى، أو فسكن روعه ومضى، يعني الخوف ذهب. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط، يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. هذا الحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك حسنه تلميذه ابن القيم وذكره في كتاب الروح. ولكن جل العلماء على أن هذا الحديث ضعيف من حيث السند، ولا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرغم تحسين شيخ الإسلام وتلميذ شيخ الإسلام، إلا أن أمور الغيب لا تثبت أبدا إلا بالدليل الثابت الصحيح. لماذا إذن ذكرته لكم؟ لأن الكثيرين يقرؤون في الكتب، والكثيرين قد تعجبهم بعض النصوص فيرسلها على الفيسبوك أو يتنقلها عبر الواتساب، وتنقل مثل هذه النصوص الكثيرة جدا وهي غير ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم. ونحن في قضية الدين لا نقبل إلا الصحيح، خاصة ما يتعلق بأمر الغيب، لأن الغيب لا مجال فيه لرأي ولا اجتهاد، فلا بد من النص الصحيح الصريح القاطع، وإلا لا نقبله. إذن إن قرأتم مثل هذه النصوص اعلموا أن سندها لا يثبت، وقول شيخ الإسلام وتلميذ شيخ الإسلام على العين والرأس، لكن في قضايا الغيب لا نأخذ إلا بما ثبت، إلا بما ثبت. إذن هذا النص الوارد الذي قرأته على سمعكم، وحتى أنتم تلاحظون أنني ما شرحته ولكن سردته سردا، لأن المترجم كان عمال ينظر لي عشان أشرح، أنا مش عايز أشرح، لأن هذا النص ليس بصحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فسردته سردا ليتبين لكم أنه ليس بصحيح، حتى وإن جاء في كتاب لابن القيم. إذن لابد أن نتثبت من النصوص، هذه واحدة. طيب، الآن نريد أن نتعرف على بعض الأسباب المنجية من العذاب بدليل ثابت صحيح، حتى نكون على بينة من أمرنا. فأقول لك أولا، من الأسباب المنجية من عذاب القبر الاستشهاد في سبيل الله رب العالمين، الاستشهاد في سبيل الله رب العالمين. وهنا لابد من ضابط يا إخوة، لأن الشهادة أن يقتل المرء في معركة من أجل الدين، لا من أجل حدود سياسية ولا من أجل مواطنة أبدا، ولا من أجل قبيلة أو حمية أبدا، ولكن شرطها أن تكون في سبيل الله، أي من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رسول الله أرأيت من يقاتل حمية، يعني قبيلة أو عصبية للقبيلة، أو دفاع عن الأرض أو دفاع عن كذا، هل هو في سبيل الله؟ قال النبي: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا فقط، إنما واحد بيقاتل شجاعة، واحد بيقاتل حمية، واحد بيقاتل عصبية، هذا لا يدخل ضمن الشهيد في سبيل الله رب العالمين المذكور في الكتاب وفي السنة ومترتب له أحكام. واضح؟ فده الشهيد اللي بيقاتل فيقتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا فقط. طب غيره، هل بهذا يعني نحصر الشهيد في هذا الباب فقط؟ نقول لك لا. إذن قالوا إذن شهداء أمتي قليل. لا، في أنواع أخرى من الشهادة غير النوع ده. يبقى ده النوع ينصب على الشهيد اللي بيقاتل ويقتل من أجل كلمة الله، ده باب. هناك أبواب أخرى للشهداء، نعم كثيرة جدا، منها الحرقة والغرقة والمبطون. يعني واحد مات بداء البطن، مؤمن صابر محتسب، ابتلي بمرض في بطنه كالطاعون كالسرطان كالكبد، وصبر على المرض واحتسب فتوفاه الله بهذا المرض. المرأة التي تموت في طلقها، يعني هي تضع ولدها مسلمة محتسبة ولكن عند الوضع يعني ماتت، فهذه تؤجر ولها أجر الشهيد. كذلك من مات ليلة الجمعة من المسلمين، يكون مسلم طائع تقي نقي، مش يقول لك واحد فاجر ومات يوم ليلته ما يموت. النبي قال مسلم، يعني ضوابط الإسلام، انتبه لهذا. خلاص، فدي أقسام الشهداء. أيضا من مات دفاعا عن عرضه، دفاعا عن ماله، دفاعا عن دينه، دول كلهم شهداء. يعني حديث النبي: من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون دمه فهو شهيد، إلى آخر. ولكن الفارق بين شهيد المعركة وهؤلاء أن شهيد المعركة لا يغسل ولكن يدرج بدمه، لأنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم: يوم القيامة يأتي ودمه أو جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهذا لا يغسل هذا، وبعض الأقوال لا يصلى عليه لأنه شهيد، إلى آخر أقوال العلماء. إنما غيره من الشهداء يغسل ويكفن ويصلى عليه إلى آخره. إذن من أسباب النجاة من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله. فعن المقداد ابن معد يكرب، ابن معد يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه. الله أكبر، نال المغفرة. ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر هذه، ويأمن من الفزع الأكبر. الله أكبر، أي فزع يوم القيامة. ويحل حلة الإيمان، ويزوج الحلة، يعني الكستوم يا شيخ حسام باللغة بتاعتكم، يعني قميص الإيمان أو بدلة من حرير ودباج واستبرق. اللهم اجعلنا منهم ومعهم، اللهم آمين. ويزوج من الحور العين، الله أكبر. ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، أو كما قال النبي 70 إنسان من الأقارب. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في السنن، وقال: حديث حسن صحيح. كذلك أخرجه ابن ماجة في السنن، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يقتلون في قبورهم إلا الشهيد؟ عفوا يفتنون في قبورهم إلا الشهيد أي يعذبون. قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني ده تعرض لرؤية الموت بعينيه، وهل هناك أشد من هذه الفتنة؟ وهذا من أجل الله رب العالمين، أن يقطع بسيف أو يرمى برمح، طبعا بلغة العصر بقى برميل يدمر، قاس صفة تدمر، هذه فتنة شديدة، فهذه تعصمه وتنجيه من عذاب القبر. هذه واحدة. إذن الشهادة في سبيل الله عاصمة ومنجية من عذاب القبر. ثانيا الرباط في سبيل الله، الرباط في سبيل الله من الأسباب المنجية من عذاب القبر. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، أي عذاب القبر. الرباط في سبيل الله كمن يحرسون حدود دولة الإسلام، جندي مرابط ينصر دينه ويعز الله به الإسلام ويلقي به الرعب في قلوب الأعداء، هذا مرابط في سبيل الله. فهذا النوع من الأعمال الطيبة المباركة بتكون سببا في النجاة من عذاب القبر. وعن فضالة ابن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله، يعني يزيد إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر، يعني أولا عمله مستمر، إن صدقة جارية، كان يدافع عن بيضة الإسلام والمسلمين، وكان يرابط في سبيل الله رب العالمين. وده اللي نفهمه من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يتعلق بفضل رمضان وفضل صيامه، في قصة الثلاثة الذين كانوا في رباط في سبيل الله، فاستشهد اثنان منهم ولم يستشهد الثالث، وبقي بعدهما عاما كاملا ثم مات، فرؤي أنه قد سبقهما إلى الجنة، يعني رأه البعض فيما يرى النائم أنه قد سبقهما إلى الجنة، هو مات على الفراش وهم شهداء، فحكى للنبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يتعجب كيف يسبق هذا الذي مات على فراشه أخويه اللذين استشهدا في سبيل الله. فقال النبي للرائي ألم يصلي بعدهما كذا وكذا صلاة ويأتيه رمضان فصامه؟ فوالذي نفس محمد بيده إنما بينه وبينهما كما بين السماء والأرض، أو كما قال النبي. العلماء وقفوا أمام هذا النص كده، لأن المشكلة أن البعض يأخذ النصوص بظاهرها دون فهم ودون رجوع لأقوال العلماء، فيجي يقول لك إزاي واحد ينام على فراشه ويموت يكون أجره أفضل من الشهيدين في المعركة؟ نقول لا، افهم بقى وارجع للعلماء. قال العلماء وإزالة لهذه الشبهة، فإنه كان مرابطا معهما في سبيل الله، إنه مازال في الرباط، ده مجاهد في سبيل الله مرابط، فسبقه بالشهادة وظل مرابطا بعدهما لمدة عام في سبيل الله، يصلي سنة كاملة صلاة وهو مرابط. فقالوا وجاءه رمضان فصامه وهو مرابط، ومعلوم أن المرابط في سبيل الله له حكم الشهادة حكما لا حقيقة، يعني أخواه سبقاه بالشهادة حقيقة وهو أخذ أجر الشهيد حكما لأنه مرابط، ويتمنى الشهادة، ولكن شاء الله أن يموت على فراشه، فأخذ أجر الشهيد حكما كخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، لأن خالد عمره كله مرابطا في سبيل الله، ولكن نام على إيه؟ يموت على الفراش، حتى خالد يعلم الأمة فيقول: ما من غزوة إلا وغزوتها في سبيل الله، وما في بدني موضع إلا وبه طعن برمح أو رمي بسه أو ضرب بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. لكن خالد له حكم الشهادة حكما لأنه مرابط في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، ففارق هنا شاركهما في الحكم لأنه مرابط في سبيل الله، وزاد عليهما أنه بقي عاما بعدهما يصلي ويصوم. إذن ما بينه وبينهما كما بين السماء والأرض، فانظر إلى فضل الرباط في سبيل الله رب العالمين، فهو سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر. ثالثا من أسباب النجاة من عذاب القبر الموت بداء البطن. الموت بداء البطن، الداء يعني المرض، يعني عنده مرض في البطن. وطبعا الأمراض والعلل المتعددة اليوم في زماننا الذي نعيشه، وده له أسبابه، لأن في حديث ابن ماجة الذي تفرد به قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله تعالى أن تدركهن. ثم ذكر خصال عدة، قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأسقام التي لم تكن قد مضت في سلفهم قط، أو كما قال النبي. فنقف مع هذا الجزء فقط علشان تبدأ تعرف لماذا تعاني الأمة ما تعاني. كثرت فينا العلل والأمراض المستعصية كما يسميها الأطباء، يعني مثلا تجد ثلاثي مدمر مثلا عندنا مثلا في مصر من الأمراض والعلل، سموه الثلاثي المدمر. واحد السرطان عياذا بك اللهم، ثانيا الفشل الكلوي، ثالثا الكبد الوبائي. علل وأسقام لم يعرفها سلفنا، وغير بالعلل اللي ظهرت، يقول لك حمى الخنازير، جنون البقر، تسمع الكلام ده ولا ومش عارف الطيور كمان، في حاجة اسمها حمى الطيور، اسمها كده يا صلاة، أنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور، والثالثة اسمها ايه اللي انا قلتها من شوية دي، جنون البقر، اسمه ايه؟ BSA. ما شاء الله. السلف ما يعرفون هذا، ما يعرفون تلك الأمراض والعلل أبدا، مش حاجة اسمها جنون بقر ولا أنفلونزا طيور ولا أنفلونزا خنازير، احنا عرفنا الكلام ده. ليه؟ انظر كده للفحيشة كيف عمت، بس وأعلن الناس بها، وأعلن الناس بها. فمن عقوبات هذا الابتلاءات بالطواعين والأسقام عياذا بك اللهم، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا، اللهم أمين. إذا ظهرت فينا الأمراض، نعم. طب المؤمن المحتسب الصابر اللي أصيب بداء البطن، نقول له أبشر فإنه عاصم من فتنة القبر. الدليل، فمن الأسباب المنجية من مات بداء البطن أي من المسلمين. فعن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان ابن صرد وخالد ابن عرفطه، فذكروا رجلا مات من بطنه، أي بسبب بطنه، مرض بطنه، عشان ما تقولش إيه مات من بطنه دي، يعني إيه؟ نقول لك يعني مات بسبب داء في البطن. قال: فكأنما اشتهيا أن يصلي عليه. قال: فقال أحدهما للآخر: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه فإنه لن يعذب في قبره؟ قال الآخر: بلى. وفي رواية: صدق. هذا الحديث خرجه الترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، لأن معروف أن الصلاة شفاعة، فهو عايز يذكره بفضله أنه شهيد، يعني له أجر إيه؟ الشهيد، ولكن هذا لا يمنع الصلاة عليه، هو بس أراد أن يذكر هذا لبيان منزلته، لبيان منزلته وأن له أجر الشهيد. أيضا من أسباب النجاة من عذاب القبر قراءة سورة تبارك كل ليلة، وقل من يفعل، أمر سهل ميسور وقل من يفعله. قال ابن القيم رحمه الله، قال أبو عمر بن عبد البر الفقيه المغربي رحمه الله صاحب كتاب التمهيد، قال وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، شفعت. أيضا صحح العلامة الألباني في صحيح الجامع حديث النبي عليه الصلاة والتسليم أنه قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، هي المانعة من عذاب القبر، دقائق معدودة قبل نومك تقرأ سورة تبارك كل ليلة، المهم المواظبة على قراءتها كل ليلة مع العمل بما فيها. أيضا من الأسباب المنجية من عذاب القبر الموت يوم الجمعة أو ليلتها، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من مسلم، انتبه لهذا القيد وهذا الشرط. إيه معنى مسلم؟ عندنا مراتب الدين 3، أولى المراتب الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذه مراتب الدين، إسلام إيمان إحسان، يعني عندنا درجات 3. أول درجة اسمها الإسلام، اللي ما يحققهاش يسقط إلى الردة والكفر والعياذ بالله، دي الدرجة الأولى أوسع الدرجات. هتنزل من على الدرجة دي لتحت رحت فين؟ مع الفريق الثاني عياذا بك الله. طب ارتقيت من الإسلام للإيمان، لو وقعت من الإيمان لسه في النجاة، هترجع للإسلام يعني في النجاة، لو صعدت من الإيمان للإحسان ودي أضيق مرحلة أنت وصلت الكمال، فلو وقعت من الإحسان ما زلت في الإيمان، لو وقعت من ما زلت في الإسلام، يعني الأمر بالنسبة لك واسع، إنما اللي ينزل عن الإسلام عياذا بك اللهم. طب الإسلام، الإسلام أن تستسلم لله تعالى بالتوحيد، وأن تنقاد له بالطاعة، وأن تتبرأ من الشرك وأهله، ده معنى الإسلام. الإسلام بيّن النبي حدوده فقال عندما سئل عن الإسلام في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أخبرني ما الإسلام، إيه معنى الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه أول ركن، وتقيم الصلاة، هذا الركن الثاني، وتؤتي الزكاة، هذا الثالث، وتصوم رمضان، هذا الرابع، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وهو في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. نقف مع الحديثين عشان نفهم يعني إسلام، عشان لما تقرأ النصوص تعلم أن لها قيود، ما هيش الأمور كده إيه مفتوحة لأي أحد أبدا، في عندنا قيود للمنهج. فقلت لكم فيما مضى أن هناك حكمة وسر في ترتيب أركان الإسلام، فلا بد أن نفطن لها. ترتيب اللي ورد في الحديث ده، شهادتان، بعد كده إقامة صلاة، إيتاء زكاة، صوم رمضان، حج البيت، ده له حكمة وله سر. الحكمة كما قال العلماء الركن الأول من أركان الإسلام بين لنا الغاية من خلقنا والوسيلة لتحقيق تلك الغاية. إيه الغاية من الخلق؟ في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي أشهد أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وده المقصد من خلقي وخلقك. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذه الغاية. طب الغاية دي كيف أحققها؟ كيف أصل إليه؟ ما الوسيلة التي تعينني على تنفيذها؟ في قولك وأن محمدا رسول الله، فلا أستطيع أن أحقق العبودية لله إلا من خلال هدي محمد ابن عبد الله. ولذلك لا يعبد الله إلا بما شرع، أي شرع على لسان محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي أشهد أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وده باب الإخلاص، أن أبتغي بقولي وعملي في مقام العبودية وجه ربي فقط سبحانه. طيب كيف أصل وأن محمدا رسول الله؟ فلن أصل إلا خلف النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. لذلك قال تعالى في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآن يا إخوة، باتباع النبي عند الكثيرين للأسف ممن ينتسبون للإسلام مادة سخرية، بل مادة تعنيف وعقبات. إذا الوادي التحى ومشى على السنة يا الدنيا تقوم ما تعودش، يا ابني ملتحى ليه اللي انت عامله في نفسك ده؟ بقت سنة النبي بتخوف، ودول عايزين ينصروا دين، تخيل، دول عايزين الله ينصر بيهم دين. لما تيجي تتأسى بالنبي مشكلة، لكن لما أصبحت اللحية عند الغرب موضة، ما تيجي من عند الخواجة ناخدها، إنها من عند النبي لا، إنها جاية من عند النبي ما تنفعش. ليه؟ لأن استطاع أعداء الإسلام أن يبغضوا لنا قيم نبينا ويخوفون منها ويحذرون منها، واضح؟ ودي القضية الخطيرة جدا لازم يفهمها المسلم. طب يا عم الشيخ ده انا كل ما اجي اعمل سنه بجد عقبات، امال انت عايز ايه؟ عايز تطبق السنه بسهوله؟ يبقى انت مش فاهم حاجه، ده القران قال كده بالنص. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، قريب. المرأة إذا تأسَّت بكتاب ربها وهدي نبيها والتزمت بحجابها مصيبة، تجد الآباء يمنعون البنات من ارتداء الحجاب. أو ما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يا الله، طب وإذا دخلت النار أبوها يروح فين؟ أخوها يروح فين؟ كل من له ولاية عليها يروح فين إن لم يبذل أسباب الهداية؟ هيضيع، هيضيع.
فشوف وصفهن النبي ازاي بصفات عجيبه، وده من دلائل النبوه. كاسيات عاريات، هي لابسه لكن ده مش لبس المراه المسلمه، يبقى عاريه. كشف العنق، كشف شعرها، كشف درعها، كشف نص ساقها ولا ثلاث ارباع ساقها، عامله نيو لوك، عامله تاتو، صح؟ طيب النبي قال الكلام ده والله، كاسيات عاريات وبعدين مائلات مميلات، لان التاتو من ضمن اسباب الميل ولا ايه، والشخلاله من ضمن اسباب الميل، ولبس جزمه بكعب مترين طق تك تك تن، تبقى انت ماشي في امان الله وسامع ايه كوكبه طخ تيخ، تروح لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ها ايه كمان، العطر بتاعها جايب لاخر الشارع، وخلي بالكم انتبهوا من المكياجات. الاخوه الشباب اللي عايزين يتزوجوا خلوا بالكم، لحسن انا سمعت قصه مغربي والله اخوه او جزائري عفوا، تزوج امراه في صبيحه دخلته بها طلقها ورفع قضيه عند القاضي انهم خدعوه وغشوه، مش هي دي التي تزوجها. ليه؟ عشان غسلت وشها من البلاوي السودا اللي كانت على وشها، حط 3 كيلو مكياج مش هي، فلما غسلت يدني زي ما قال صاحبنا، ايه الفرق بين مصباح علاء الدين السحري وبين المرأة اللي عاملة نيو لوك مكياج؟ قال له والله يا ابني ما فيش فرق بينهم، الاثنين تحكهم يطلع لك عفريت. فخلي بالكم يا شباب من النيو لوك، هتيجي تحك المصباح يطلع لك العفريت، صح؟ كذلك صحبتنا تيجي تتغسل وشها عفريت، مش هي دي. ايه ما يتحك غصب عنه. صبحها كل حاجه بقت ايه، اسمعي، الرموش مش بتاعتها، السنان مش بتاعتها، وشها مش بتاعها، الضوافر مش بتاعتها، ايه ده كله؟ والله تيجي بس تشيل لك الرمش، يا دي ليه يا رب استو، ايه ده؟ وتشيل الحاجات اللي حطها على اسنانها، بيحطوا دلوقتي الاسقاط على السنان عشان تبقى بيضة، تلاقي اسنانها سودة مصفر النيلة، تشيل بقى الاحمر والبودرة، هي دي كانت عاملة زي البدر، مجرد بس ما تشيل البودرة يا دي النيلة يبان بقى النقط والقرف والحفر، ايه ده؟ كان عامل لها اسفلت. ودي المشكلة الخطيرة جدا، فانتبهوا يا شباب. كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ايه الأسنمة دي؟ عارف انت الجمل البعير على ظهره كده سنمة، عظمة مرتفعة قوي كده، صح؟ هي دي أسنمة البخت. فتلاقي عاملة بقى دي الحمار فوق، سموا دول حمار القصة دي؟ الحصان، لا الحصان بريء يا ابني، خليه حمار. فتعمل لك زعرورة من فوق كده وطلع هرم كده فوق، ايه ده؟ تلفت الأنظار لها. وصفهن ولم يرهن، ما تصلوا عليه، يبقى ده من دلائل النبوة، أخبره الله عز وجل بما سيكون. هذه المرأة قال عنها النبي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر. مش معنى أنهن كفار، لا، يعني لا يدخلن في أول الداخلين، متوعدات بالعقوبة الشديدة عياذا بك اللهم. ودي قضايا خطيرة جدا يا إخوة، انتبه لها. وإذا كان ذكرت لكم أمس قول الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بيكلم مين؟ يا بني آدم. يبقى الأصل في بني آدم الستر وعدم كشف العورات، ده الأصل. يبقى اللي هيعري العورة مش من بني آدم، من بني البهيمة والعياذ بالله. كما قلت لك مش ممكن تلاقي حمار ما متغطي، يعني ولا ايه، ماشي بعورته كده، حمار صح، حصان ماشي بالعوره، الفيل ماشي بعورته، صح، حيوان. الحيوان مش مأمور بستر العوره ولا ايه، حيوان بهيمه، ان بني ادم مكرم. يبقى اللي بتتعرى ليست من بني آدم، ليست من بني آدم. سميها بقى ما تسميها، هي حربة بهيمة، هي اللي اختارت الدنق ده والعياذ بالله رب العالمين. المرأة المسلمة عفيفة نقية تقية طاهرة عفية، هي تعمل لما بعد الموت لأنها تعلم أن الدنيا إلى زوال. فالشاهد هنا العجيب أنك تتعجب أن كل ما تيجي تتمسك بدينك وتلتزم بهدي نبيك تجد عقبات، لازم تجد عقبات، ومن أقرب الناس. فالثبات، الثبات، الثبات، اثبت أنت على دينك، ربنا من عليك ووفاك أنك تلتزم على الحق وتتمسك بالسنن، فهذه منة عظيمة جدا، غيرك حرم منها. فاحمد ربك واسأل العافية لغيرك وادعي له بالهداية، لكن إياك أن يثبتك مثبت عن تمسكك بدينك. عارف ليه؟ لأن أنت في مرحلة اختبار يا ولدي، والدنيا تعدي بحلوها بمرها بكل ما فيها، ويبقى لك العمل. هل فعلا نصرت دينك؟ هل فعلا عظمت نبيك؟ هو ده السؤال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب، طبعا ذكرنا بس مثالين كده، لكن في كل شيء اتبع النبي، في كل شيء، في أمرك كله. فجاء الركن الأول ليعلمك الغاية من خلقك ويعلمك الوسيلة لتحقيقها. فالغاية من الخلق العبودية لله رب العالمين، الوسيلة اتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أدي أول ركن، غاية وسيلة إليه. علمت الغاية وعلمت الوسيلة بد من تطبيق وتنفيذ. وقالوا سمعنا وإيش؟ وأطعنا. غيرنا قال سمعنا وعصينا، إنما الأمة دي أمة مرحومة. وقالوا سمعنا وأطعنا. طيب، هتطيع الآن وهتطبق؟ أيوة. فلابد أن تعرف مراتب الحقوق. فأعلى الحقوق حق الله تعالى، ثم يليه حق الخلق، ثم يليه حق النفس. فجاءت المباني الأربع بعد الركن الأول لتوضح تلك الحقوق، توضح لنا مراتبها ومنازلها والقيام بها. أما عن مراتب الحقوق فأعلى حق حق الله. فبدأ على طول بعد الشهادة تقيم الصلاة. فالصلاة حق المين؟ لله عز وجل، لأن الصلاة صلة يعني العبادة. فحقق العبودية لربك في قولك، في عملك، في هديك، في سمتك، كن عابدا لربك. أدي واحد. طب حققت حق الله عز وجل بالعبادة، نقول لك لابد من حق المخلوقين. فيجي الركن الثالث وتؤتي الزكاة، لأن الزكاة حق المين؟ حق للخلق، للفقير والمسكين والأيتام وأصحاب الحاجات والمعوزين وفي سبيل الله الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. يبقى ده اسمه حق إيش؟ الخلق. فتبدأ بحق الخلق بعد أن أديت حق الخالق. نقول لك بعد كده عندنا حق النفس، فيروح جاي الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تهذيب للنفس، تزكية للنفس. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن شتمه أحد أو قتل فليقل إني امرؤ صائم مرتين. أدي تربية للنفس وضبط للنفس. فالصيام حق النفس. طب الآن أديت حق الله، حق الناس، حق النفس، نقول لك انتظر بقى الركن الخامس اللي هو ربط بالاستطاعة وفي عمرك مرة، هو الحج، والذي هو جامع لجميع الحقوق الثلاثة. فجعل آخرا، إنه مضبوط بالاستطاعة وليس كل الناس يستطيع، فجعله آخرا إنه جامع لجميع الحقوق. فين الحقوق الثلاثة؟ واحد، وأتم الحج والعمرة لله. أدي حق الله في الحج. طيب فين حق المخلوقين؟ الهدي، اللي بيحج متمتع أو قارن نقول له اذبح الهدي. بيروح لمين الهدي؟ للخلق، لأصحاب الحاجات، هديا بالغ الكعب. طيب الحق الثالث حق النفس، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تربية النفس وتهذيبها. يبقى إذا لما يجي الحديث يقول لك ما من مسلم يموت يوم الجمعة، يعني مسلم حقق الأركان دي، حقق مباني الإسلام، وحد الله واتبع رسوله، أقام الصلاة، أدى الزكاة، صام رمضان، حج بيت الله عند استطاعته، ده المسلم. مش المسلم بالقول دون عمل، ده مش مسلم. خلاص كده؟ ايه مسلم؟ اقول لك ما انا بقول لا اله الا الله. فين لا اله الا الله في حياتك؟ ما في. يا عم الشيخ مش النبي قال من قال لا اله الا دخل الجنه؟ نعم. وهل انت قلتها؟ ايه معنى لا اله الا الله؟ يعني لا معبود يستحق العباده الا الله. عبدت؟ لا. يبقى ما انتش مسلم. مسلم كيف وانت لم تعمل قط وطرقت مباني الدين كامله؟ واضح؟ لان احنا عندنا في العمل قد يكون شرط صحة أو يكون شرط كمال. فالأركان شرط صحة، ما ينفعش أتركه، ما ينفعش أترك مباني الدين وأقول لك أنا مسلم. مسلم كيف؟ إنما في الواجبات والمكملات ولا يبقى شرط كمال، لأن الإيمان يزيد وينقص. واضح؟ فمن الأعمال تركه كفر يخرج عن الملة كالصلاة. وخلاف بين العلماء، بل واختلفوا حتى في جميع مباني الإسلام. يبقى القضايا خطيرة جدا، ما هيش كلمة. ولو كانت كلمة لقالها أبو جهل، لقالها أبو لهب، لكن هم يعلمون معنى الكلمة. إن معنى الكلمة أن أكون عابد لله وأنا ما أقدرش على دي، أنا لازم أسجد للصنم بس. ما قالهاش، ومات على الكفر. عبد المطلب مات على الكفر، أبو لهب مات على الكفر، لأنه يعلم معنى الكلمة، يعلم معنى الكلمة. فما هيش كلمة يقولها اللسان أبداً، عشان ينضبط عندك الفهم بقى. فلما تسمع في النصوص ما من مسلم، مسلم أدى الأركان والمباني، ده المسلم عندنا. فاهم يا محمد؟ مش مسلم كلمة، مسلم مسلم وتارك للصلاة بس، زي كيف يكون مسلم؟ مسلم ما بيزكيش، مسلم ما بيحجش، ما بيصومش. ايه ده؟ ايه ده؟ فين الإسلام؟ أين هو الإسلام؟ ده قلنا إسلام يعني استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك. واضح؟ فدي قضايا لازم نفهمها يا إخوة. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الله أكبر. شو المنقبة الجميلة أو بقى؟ أن يمن الله عز وجل عليك بأن تموت في يوم جمعة أو في ليلة جمعة وأنت من أهل الإسلام، فتكون كرامة بأنك ستنجو من عذاب وفتنة القبر. إيه كمان يا إخوة؟ كم بقي على الوقت؟ 10 دقائق. ثم ماذا من أسباب النجاة من القبر؟ تقوى الله عز وجل من أسباب النجاة. وأنجينا الذين اتقوا، يبقى أهل التقوى لهم إيه؟ النجاة. النجاة من فتنة الدنيا، النجاة من عذاب القبر، النجاة من عذاب الآخرة. حتى في قضية الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. يبقى التقوى من أسباب النجاة من عذاب القبر. إيه معنى التقوى؟ التقوى وقاية، ستر، وقاية من النار، وقاية من عذاب الله. معناها فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حيثما كنت، في المسجد، في البيت، لوحدك، في طريق، في عمل، في أي مكان، اتق الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ربك سميع، ربك بصير، ربك عليم. وده ضابط شرعي يا إخوة مهمة أوي عشان يضبط النفوس دي. وذلك الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضبط النفس، مش محتاج رقابة من البشر، لأن المسلم حقا يعلم أن الرقيب هو من؟ هو الله. خلصت. أنا مش محتاج حد يراقبني من البشر، مش محتاج مثلا أكون في المسجد منضبط وبره المسجد أتلون. لا، الله يراني، الله يسمعني، الله يعلم ما أخفيه وما أسره. فالمسلم حقا يستشعر عظمة ربه، فمش ممكن يتلون. يبقى لا يتلون إلا من لم يعرف ربه. الذي لم يعرف ربه يتلون ينافق، إنما الذي يعرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى كيف 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 يكذب، كيف يخون، كيف يفسد، كيف يرتاب، كيف ينم، كيف يحقد على مسلم؟ مش ممكن، لأنه يعلم أن ربه رقيب سميع، يسمع دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها، إنه الله رب العالمين. سبحانه سبحانه. فلابد أن نعظمه، فأسماؤه حسنى، صفاته مثلى. فالدين الوحيد اللي يضمن سلامة المجتمعات واختفاء الجريمة هو الإسلام، الدين اللي يجعل ماعز الأسلام يزني ولم يره أحد من المخلوقين، فيش رقابة من البشر أهو. ثم يأتي النبي فيقول طهرني يا رسول الله فإني زنيت. إيه اللي جابه؟ أنه يعلم أن الرقيب هو الله. لابد أن يتطهر. الغامدية تزني ولم يرها أحد من المخلوقين، تيجي للنبي تقول له طهرني يا رسول الله. ده الدين، ده الدين اللي بيضبط، مش محتاج رقابة البشر. إنما غيرنا لازم بقى رقابة ومتابعة. إنما المسلم حقا مش محتاج رقابة البشر. المسلم اللي مثلا في العمل لا يتقنه إلا أمام صاحب العمل، ده لازم يراجع إسلامه، لازم يراجع عقيدته. قدام صاحب العمل منضبط، طب غاب صاحب العمل، ها لا ينضبط، فلابد أن يراجع نفسه ويراجع إسلامه. مش هو ده المسلم؟ ما انتشر الإسلام في الغرب إلا على يد تجار المسلمين، تاجر صدوق، ما هوش واعظ ولا خطيب ولا أبدا، تاجر يتاجر في السلع. يجي فلان يشتري منه سلعة، بكم هذه السلعة؟ ثمنها 10 دراهم، لكن بها عيب خفي أظهره لك، هذا هو، من أجل هذا أصبح سعرها 5 دراهم. عيب مش باين ولا يؤثر في السلعة، يتعجب المشتري، من أنت؟ ما الذي علمك هذا الخلق؟ إنه الإسلام. إسلام؟ ما هو الإسلام؟ يحكي له عن الإسلام فيدخل الإسلام ويسارع إليه. جرير بن عبد الله البجلي صحابي جليل أسلم في العام 10 من الهجرة، ولم يلازم النبي إلا شهرا واحدا، شهر اتربى على إيد النبي، إيه؟ شهر واحد، ومات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في يوم من الأيام جرير أرسل غلامه ليشتري له فرسا، يريد حصانا. ذهب الغلام إلى السوق والتقى بالبائع وتناقش حول الثمن، فاستقر الثمن على 300 درهم. الغلام قال للبائع إتي تعال معي إلى سيدي ينقذك الثمن، هيدي لك الثمن، تعال خلاص اشترينا. خد الفرس وراح لجرير، دخل البائع بالفرس على جرير بن عبد الله البجلي، فنظر جرير إلى الفرس وعاينها، ثم سأل غلامه بكم اشتريت؟ قال 300 درهم يا سيدي. 300؟ طبعا لو انت هتعمل ايه؟ طب ما ينفعش 250؟ طب مش هتكرمنا؟ طب ننزل شوية؟ ها؟ تعالوا نشوف ماذا صنع جرير ابن عبد الله صحابي رسول الله. قال للبائع أتبيع فرسك 400 درهم؟ إيه؟ البائع يا إخوة مش متخيل هذا الأمر، صمت من الدهشة. قال جرير 500. صمت البائع، 600. لا لا ده كتير قوي بقى. صمت البائع قال اشترينا منك فرسك 700 درهم، هما 700. فهنا لم يطق البائع صمتا وقال عجبا لك يا هذا، عليكم السلام، أبائع أنت أم مشتري؟ فما رأينا مشتريا يزيد على ثمن السلعة كما تفعل أنت. قال يا هذا أنا جرير بن عبد الله البجلي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذا الفرس يساوي 700 درهما، فلو أخذته بأقل من ذلك أكون بذلك قد نقضت عهدي مع رسول الله، وما كان لجرير بن عبد الله أن ينقض عهدا لرسول الله. طب إحنا يا جماعة ليه نقضنا عهودنا مع الله؟ إلا من رحم ربي وعصم. إذا وجدنا صاحب حاجة يبيع سلعته تحت وطأة الضرورة استغلينا الفرصة وضغطنا عليه. هو ده الإسلام، هو ده النصح لكل مسلم. يا الله شوف منهج الإسلام، دين عجيب، دين يأمر بالبر حسن الخلق، دين يأمر بالعدل والإنصاف، فدين مش محتاج رقابة بشر لأن الرقيب هو رب البشر جل جلاله. فأنت إذا تعلمت العقيدة صح وعلمت أن من أسماء ربك الرقيب لا يمكن تخون، لا يمكن تتلون، لا يمكن تخالف ربك أو تخالف هدي نبيك عليه الصلاة والسلام. علمتم لماذا كان أصحاب النبي أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل؟ لهم طبقوا ده، طبقوا ده، فنصرهم الله وأعزهم الله ومكن لهم الله، وكانوا سببا في وصول الإسلام إليكم الآن في شتى بقاع الأرض، لأنهم نصروا الدين فنصرهم الله عز وجل. يبقى قضية الإسلام يا إخوة قضية عظيمة لابد أن ننتبه لها. إذن ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، أدي واحد. تعالى كمان التقوى بقى، لأنه مسلم عنده إيه؟ تقوى، عنده تقوى، يعلم أن الرقيب هو الله، أن السميع هو الله، أن البصير هو الله، فلا يمكن ينحرف عن منهج الله. وإن وقع لشهوة غلبت أو هوى غلب أو وسوسة من إبليس طغت يعود سريعا مستغفرا تائبا نادما، لأن الله تعالى بيّن صفاته في كتابه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ قول قول للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كمل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ أبدا لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. دخل الوقت. إذن التقوى منجية من عذاب القبر، والاستقامة على المنهج من أسباب النجاة من عذاب القبر. إخوة الإيمان والإسلام بهذا القدر هنكتفي في باب الأسباب المنجية من عذاب القبر، وأختم هذا اللقاء بأثر دقيقة واحدة فقط، لأن في الدرس القادم من هذه السلسلة هنقف مع علامات الساعة وأشراطها، فأرجو يعني أن تنصتوا دقيقة لهذا الأثر الوارد عن إبراهيم ابن أدهم وهو أحد الصالحين، عندما جاءه جاء فسأله قائلا يا إبراهيم ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال عرفتم الله تعالى فلم تطيعوه، أدي واحد، وعرفتم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله تعالى ولم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان ولم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا بهم، وانتبهتم من نومكم فاشتغلتم بعيوب الناس وطرقتم عيوبكم. هذه أحوال تؤدي إلى عدم استجابة الدعوات. رمضان على الأبواب، ولا بد من استعداد لعودة صادقة وتوبة نصوح وكثرة استغفار، والعودة إلى كتاب الله تلاوة وتدبرا وفهما وعملا إن أردنا نجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.